أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل الثامن والأخير، تقليد الميت. والكلام في هذا الفصل في عدة نقاط. النقطة الأولى، الأقوال في مسألة تقليد الميت. توجد عدة أقوال في ذلك، وإن اقتصر المصنف على ذكر ثلاثة منها. القول الأول، اشتراط حياة المجتهد مطلقا، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ولا بقاء، وهذا هو المعروف بين الأصحاب. القول الثاني، عدم الاشتراط مطلقا، فيجوز تقليد الميت ابتداء وبقاء، وهذا هو ما تبناه العامة وكذلك الإخباريون وبعض الأصوليين كالمحقق القمي. ولا يوجد تنافي بين ما ذكرناه سابقا من أن الأخباريين لا يجيزون التقليد، وما نقوله الآن من أنهم يجيزون تقليد الميت مطلقا ابتداء وبقاء، وذلك لأن مقصودهم من عدم جواز التقليد هو التقليد الذي عليه الأصوليون من تقليد المجتهد في استنباطه للأحكام بالطريقة الأصولية، وأما ما يجيزونه من تقليد الميت ابتداء وبقاء فهو تقليده فيما ينقله عن المعصومين عليهم السلام، كتقليد الشيخ الكليني أو الشيخ الطوسي أو الشيخ الصدوق فيما ينقلونه عن المعصومين عليهم السلام. القول الثالث، التفصيل، فيجوز تقليد الميت بقاء ولا يجوز تقليده ابتداء، وهذا ما ذهب إليه جمع من المتأخرين. هذه هي الأقوال التي ذكرها المصنف، ولا بأس أن نشير لغيرها مما نقله الشيخ الأعظم في المطارح أو غير الشيخ الأعظم. القول الرابع، التفصيل بين فقد المجتهد الحي فيجوز تقليد الميت، وبين وجود المجتهد الحي فلا يجوز تقليد الميت. القول الخامس التفصيل بين ما إذا كان المفتي لا يفتي إلا بمنطوق الأدلة كالصدوقين فيجوز تقليد الميت كالحي، وبين كون المفتي يفتي بالمداليل الالتزامية فلا يجوز تقليد الميت ولا الحي. القول السادس التفصيل، فلا يجوز تقليد الميت ابتداء ويجوز بقاء في خصوص المسائل التي تعلمها المقلد ولم ينسها، وهذا ما تبناه بعض الأعلام كسيدنا الخوئي إلى غير ذلك من الأقوال. والمهم هي الأقوال الثلاثة التي ركز المصنف الكلام عليها. وقد اختار المصنف القول الأول وهو عدم الجواز مطلقا، طبق هذا المقدار. قال تقليد فصل تقليد الميت اختلفوا في اشتراط الحياة في المفتي، والمعروف هذا القول الأول بين الأصحاب الاشتراط مطلقا، وبالتالي لا يجوز تقليد الميت ابتداء ولا بقاء. القول الثاني وبين العامة عدمه، يعني عدم الاشتراط، فيجوز تقليد الميت ابتداء وبقاء، وهو خيرة الأخباريين وبعض المجتهدين من أصحابنا كصاحب القوانين. وبينا هنا أنه لا يوجد تنافي بين كلمات الأخباريين من قولهم بعدم جواز التقليد وقولهم هنا بجواز تقليد الميت. القول الثالث وربما نقل تفاصيل منها، هذا القول الثالث هنا التفصيل بين البدو فيشترط الحياة والاستمرار فلا يشترط، وذكرنا قولا رابعا خامسا سادسا. والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب، يعني القول الأول. النقطة الثانية أدلة القائلين بالاشتراط، بين قوسين القول الأول. ذكر الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار وجوها ستة، للقائلين بعدم جواز تقليد ميت مطلقا. واقتصر المصنف على وجه واحد من هذه الوجوه، وسنشير للمهم لمزيد تبصر. الوجه الأول هو الذي تبناه المصنف، وهو أن مقتضى القاعدة كما ذكرنا سابقا كون الشك في الحجية هو عدم الحجية. فكل طريق أو أمارة نشك في حجيتها فالأصل هو عدم الحجية. إلا أن يقوم دليل على الحجية، وبالتالي نقول بالنسبة لفتوى المجتهد الميت نشك في حجيتها بعد مماته وفي جواز تقليده بعد موته، والأصل عند الشك في حجية الفتوى عدم الحجية، فلا يجوز تقليده ابتداء ولا بقاء لعدم الدليل على حجية فتواه بعد موته. الدليل الثاني ولم يشر إليه المصنف الإجماع، حيث ادعى جمع من الأعلام قيام الإجماع على عدم جواز تقليد الميت مطلقا بلا فرق بين الابتداء والبقاء. وممن ادعى ذلك صاحب الجواهر، ويمكن الملاحظة على هذا الوجه بأن الإجماع غير ثابت لوجود خلاف بين الأعلام كما أشرنا إلى الأقوال في المسألة، مضافا إلى أنه إجماع منقول، والإجماع المنقول غير حجة، مضافا إلى أنه محتمل المدركية. الوجه الثالث ما تبناه بعض الأعلام، وهو دليل لا حرج بتقريب أنه لو جاز تقليد الميت لوجب تقليد الأعلم من الأحياء ومن الأموات جميعا، لأنه يجب تقليد الأعلم، فبالتالي يجب على المكلف تقليد أعلم المجتهدين من الأحياء ومن الأموات. والفحص عن الأعلم من جميع المجتهدين على مر هذه القرون يوجب العسر والحرج، فيرتفع وجوب الفحص عن الأعلم من الأموات، ويتعين تقليد الأعلم من الأحياء. ويلاحظ على ذلك، أولاً بأن هذا الدليل لا يدل على حرمة تقليد الميت، فإن أقصى ما تفيده أدلة لا حرج عدم الوجوب لا الحرمة، وكلامنا عن حرمة تقليد الميت. هذا أولا. وثانيا، لو سلمنا بوجود حرج فهو حرج شخصي يختلف من مورد إلى آخر، فإذا لزم الحرج في مورد لم يجب تقليد الأعلم بين الأموات والأحياء، بل يختص بالأحياء مثلا، وأما إذا لم يلزم الحرج فيجب تحصيل الأعلم بين المجتهدين جميعا وتقليد. ثالثا، إنما يلزم الحرج لو قلنا بلزوم القطع بالأعلم، وأما لو اكتفينا بمن تحتمل فيه الأعلمية فقد لا يلزم الحرج. والحاصل أن هذا الدليل على فرض تماميته فهو أخص من المدعى. إلى غير ذلك من الوجوه التي استدل بها القائلون لإثبات حرمة تقليد الميت وعدم جوازه ابتداء وبقاء. النقطة الثالثة، أدلة القائلين بعدم الاشتراط، بين قوسين القول الثاني، استدل القائلون بجواز تقليد الميت ابتداء وبقاء أيضا بالتبع بعدة وجوه. أشار المصنف لبعضها، الوجه الأول هو الاستصحاب، وقد ذكرت عدة صياغات في كلماتهم لهذا الاستصحاب، وأشار الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار إلى صياغات ثلاث: استصحاب بلحاظ حال المفتي يعني المجتهد، واستصحاب بلحاظ حال المستفتي يعني المقلد، واستصحاب بلحاظ المستفتى فيه وهو الحكم. والمصنف لم يتطرق إلى هذه الصياغات، إنما قال استصحاب جواز تقليده في حال حياته. والظاهر كما يقول بعضهم أن مراده من هذا الاستصحاب هو الاستصحاب بلحاظ حال المفتي وليس بلحاظ حال المستفتى فيه يعني الحكم، لأنه ذكر استصحاب الحكم في التقليد البقائي، كما أنه ليس مراده الاستصحاب بلحاظ حال المستفتي، لأن الاستصحاب بلحاظ حال المستفتي الحكم فيه بجواز التقليد حكم عقلي، حيث إن المستفتي عقله يحكم بلزوم التقليد ورجوع الجاهل إلى العالم، وإذا كان هذا حكم عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب كما هو مختار المصنف. إذن فالمناسب أن يكون هذا الاستصحاب الذي أشار له المصنف الاستصحاب بلحاظ حال المفتي، فيقال كان يجوز تقليد هذا المفتي حال حياته، فنشك في الجواز بعد مماته فنستصحب الجواز، ونتيجة ذلك حجية فتوى هذا المجتهد الميت، فيجوز تقليده ابتداء، وكذلك يجوز البقاء على تقليده لمن قلده في حياته. وأشكل على هذا الاستصحاب بإشكالات نقتصر على ما ذكره المصنف، وهو أن الركن الثالث من أركان الاستصحاب وهو وحدة القضية المتيقنة والمشكوكة مختل في المقام، فإن القضية المتيقنة تختلف عن المشكوكة بنظر العرف، أو إن شئت فقل بأن الموضوع ليس موجودا في القضية المشكوكة. وذلك لعدم بقاء الرأي لدى الميت بعد موته والفتوى التي كان يتبناها. فالقضية المتيقنة رأي الميت أو فتواه بعبارة أخرى كان حجة في حياته، والقضية المشكوكة وهي رأي الميت بعد مماته قد زال موضوعها حيث لا يوجد رأي بعد الموت، لأن الميت بعد موته لا وجود له. لا وجود مادي ولا وجود معنوي، فيزول رأيه بموته. وإن هذا بنظر العرف، وإن كان بنظر العقل وجود وبقاء الميت بعد موته ببقاء نفسه الناطقة، فيمكن بقاء الرأي لدى النفس الناطقة، هذا بحسب النظر العقلي الدقي. أما بالنظر العرفي فإذا مات المجتهد انعدم، وإذا انعدم فلا موضوع لبقاء الرأي لديه، فينعدم الرأي أيضا. فلا معنى حينئذ للاستصحاب إذ تغير الموضوع في القضية المتيقنة عنه في المشكوكة. فالموضوع في القضية المتيقنة المجتهد الحي، وفي القضية المشكوكة المجتهد الميت. والعرف يرى التغاير بين القضيتين، وإن لم يرى العقل تغايرا بحسب الدقة العقلية والمناط في الاستصحاب كما ذكرنا سابقا في بحث الاستصحاب، على النظر العرفي للدقي. إن قلت إن قلت بأن ما ذكرتم من عدم جريان استصحاب حجية فتوى المجتهد بعد موته يتنافى مع ما يذكره الفقهاء من استصحاب جواز نظر زوجته إليه بعد موته، حيث يجوز نظر الزوجة إلى زوجها في حياته، فإذا شك في الجواز بعد موت الزوج جرى استصحاب جواز النظر، مع أن المفروض تبدل الموضوع، فالذي كان يجوز النظر إليه الزوج الحي والمشكوك في جواز النظر إليه الزوج الميت، فاختلفت القضية المتيقنة عن المشكوكة. وكذلك الكلام فيما ذكره الأعلام من استصحاب الطهارة عند الشك في طهارة الميت، قبل برد بدنه، حيث يجري استصحاب الطهارة فيقال كان طاهرا قبل موته، فإذا شككنا في بقاء طهارته بعد الموت وقبل البرد استصحبنا الطهارة، مع أن القضية المتيقنة تختلف عن المشكوكة، فالمتيقنة هي طهارة الحي والمشكوكة طهارة الميت. إذن فما هو الفارق بين مسألة تقليد الميت، فقلتم إن عدم الموضوع فينعدم الرأي فلا معنى للاستصحاب، وبين مسألة طهارة الميت ومسألة النظر إلى الزوج الميت، فقلتم لم ينعدم الموضوع فيصح إجراء الاستصحاب، استصحاب جواز النظر واستصحاب الطهارة، فإما أن الموضوع قد انعدم في هذه المسائل الثلاث أو أنه باق في جميع هذه المسائل الثلاث، فما هو سر هذا التفريق؟ هذا كله إن قلت فرق بين مسألة التقليد للميت ومسألة طهارة بدنه وجواز النظر إليه، حيث إن العرف يرى انعدام الموضوع بالنسبة لمسألة التقليد، وذلك لأن الرأي والفتوى للميت متقوم عرفا بالحياة، فمع الموت لا رأي، وهذا بخلاف مسألة الطهارة وجواز النظر، فإنها متعلقة ببدن الميت، والمفروض أن بدن الميت موجود في حياته وأيضا بعد موته. فلذلك لم ينعدم الموضوع فيصح الاستصحاب، بخلاف مسألة التقليد فليست هي من شؤون بدان، كي يقال بدن الميت موجود حتى بعد موته. إنما مسألة التقليد متقومة بالحياة للميت. ومع انعدام الحياة ينعدم الرأي، ولذا لا يجوز التقليد فيما إذا تبدل الرأي أو ارتفع لمرض أو لهرام أو غير ذلك بالإجماع. لأن المناط على بقاء رأي الميت، فإذا عدم لا تقليد. والمفروض أن الميت ينعدم رأيه، فلا معنى حينئذ للاستصحاب، بل نجزم بعدم جواز تقليده كما نجزم بعدم جواز تقليد المجتهد في رأيه الذي غيره أو في رأيه الذي قد زال عنه بسبب مرض أو هرم أو غير ذلك. وبالجملة إن انتفاء الرأي بالموت عند العرف يكون بانعدام الموضوع من أصله، فلا وجود للميت أصلا، ولذلك قالوا بأن حشر الميت يوم القيامة إنما يكون من باب إعادة المعدوم. وإن لم يكن هو كذلك في الواقع، لأجل بقاء النفس الناطقة بعد الموت وانتقالها إلى عالم البرزخ بجسد مثالي، وإن فارقت الجسد المادي الدنيوي، ثم بعد عالم البرزخ تنتقل هذه النفس إلى عالم الحشر ببدن ملائم لذلك العالم وتلك النشأة. إلا أن المناط كما قلنا وأخبرناك على النظر العرفي، والعرف يرى الانعدام ولا وجود للإنسان في نشأة أخرى، فبموته ينعدم رأيه ولا وجود لنفسه، وإن كان الذي قد ثبت في الحكمة وجود النفس فالرأي موجود معها. هذا إن قلت الأولى. إن قلت
الثانية
سلمنا بانعدام الرأي للمجتهد بموته فلا بقاء له إلا أنه يكفي مجرد الحدوث في جواز التقليد وإن لم يبقى رأيه بعد موته. فنقول كان يجوز تقليد هذا المجتهد في حياته، فنشك بعد موته فنستصحب الجواز وإن انعدم رأيه بعد موته، لكن لا يشترط بقاء الرأي بل يكفي أصل الحدوث. كما هو الحال بالنسبة لإخبار المخبر، حيث يبقى خبره حجة بعد موته لكفاية مجرد الحدوث لخبره، ولا حاجة لأن نقول بالبقاء لإخباره، بل يكفي أصل حدوث الإخبار ولا حاجة لبقاء الإخبار، بل الإخبار ينعدم بانعدام الميت. إذن فكما أنه يصح أخذ الخبر من الميت ما دام ثقة وإن لم يكن له بقاء في إخباره، كذلك يصح تقليد الميت بعد موته لكفاية حدوث الرأي وإن لم يبقى له رأي بعد موته. هذا إن قلت. قلت فرق بين الموردين، فبالنسبة للإخبار اتفق الجميع على كفاية أصل الحدوث ولا حاجة لبقاء الإخبار في قبول الخبر، ولذلك أخذت الطائفة بأخبار الثقات من أصحاب الأئمة عليهم السلام. ولكن بالنسبة إلى تقليد الميت فهي مرهونة ببقاء رأيه واعتقاده، ولا شك أنه انعدم هذا الرأي وزال بالموت، ومما يؤكد على صحة ما قلناه من ضرورة وجود الرأي في مرحلة البقاء أيضا كمرحلة الحدوث، أنه لو زال رأي المجتهد إما بسبب جنون أو بسبب مثلا إغماء دائم أو تبدل رأيه، فحينئذ لا يجوز تقليده ولا يجري استصحاب جواز تقليده بعد جنونه أو بعد الإغماء المطبق عليه. وهذا شاهد على أنه لا يكفي مجرد حدوث الرأي بل لا بد من حدوثه وبقائه بخلاف مسألة الإخبار فيكفي فيها الحدوث. تم الكلام بالنسبة لهذا الوجه. وهو الذي أشار إليه المصنف مقتصرا عليه. طبق هذا المقدار، قال: والمختار ما هو المعروف بين الأصحاب للشك في جواز تقليد الميت، والأصل عدم جوازه. هذا دليل المصنف على ما ذهب إليه من حرمة تقليد الميت مطلقا ابتداء وبقاء. الأصل الشك في الحجية مساوق لعدم الحجية، تمام. وذكرنا وجهين آخرين وهما الإجماع وقاعدة لا حرج. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى أدلة القائلين بجواز تقليد الميت، واقتصر على وذكر هذا الوجه فعلا ولم يقتصر عليه، لا أشار لغيره كما سنشير. منها استصحاب جواز تقليده في حال حياته، استصحاب جواز تقليده في حال حياته، فيقال هذا المجتهد كان يجوز تقليده حال حياته، فلما مات نشك نستصحب جواز تقليده. الإشكال يقول: ولا يذهب عليك أنه لا مجال له، لا مجال له يعني للاستصحاب. لماذا؟ لعدم بقاء موضوعه عرفان. كيف؟ يقول: لعدم بقاء الرأي معه، أصلا رأي الميت زال بموته، فإنه يعني الرأي متقوم بالحياة بنظر العرف، وإن لم يكن كذلك واقعا. أما في الواقع لا، حتى بعد الموت ممكن يبقى الرأي لوجود النفس وبقائها، حيث إن الموت عند أهله موجب لانعدام الميت ورأيه. الموت عند أهله يعني عند أهل العرف، عند أهله يعني أهل العرف اللي هم المعول في جريان الاستصحاب. الآن إن قلت الأولى، قلت: ولا ينافي ذلك صحة استصحاب بعض أحكام حال حياته كطهارته ونجاسته وجواز نظر زوجته إليه. لماذا ما في منافى؟ فإن ذلك إنما يعني استصحاب النظر واستصحاب الطهارة إنما يكون فيما لا يتقوم بحياته عرفان، بحسبان بقائه ببدنه، لأن هذه الأحكام مرتبطة بالبدن والبدن باقي، بحسبان بقائه ببدنه الباقي بعد موته. وإن احتمل، على سبيل الاحتمال محتمل أن يكون للحياة دخل في عروضه واقعا، نعم يعني يحتمل أن الحكم بالطهارة وبجواز النظر خاص بالحياة، لكن هذا على سبيل الاحتمال، وإلا لماذا نرجع للاستصحاب؟ ما عندنا يقين بأنه يرتفع جواز النظر والطهارة بمجرد الموت، كما أنه ما عندنا يقين بالبقاء، لذلك نستصحب. وأما بقاء الرأي لا يختلف، وبقاء الرأي لا بد منه في جواز التقليد قطعا، لا بد أن يبقى الرأي، لا بد أن يبقى الرأي حتى يقال بجواز التقليد قطعا، والمفروض أن الرأي قد زال، إذن فلا يجوز التقليد قطعا بلا حاجة لاستصحاب. ولذا مما يؤكد صحة ما قلنا، لا يجوز التقليد فيما إذا تبدل الرأي أو ارتفع لمرض أو هرم إجماعا. وبالجملة يكون انتفاء الرأي بالموت بنظر العرف بانعدام موضوعه، ويكون حشره في القيامة إنما هو من باب إعادة المعدوم، وإن لم يكن كذلك حقيقة. لماذا؟ لبقاء موضوعه وهو النفس الناطقة، فهي تنتقل من عالم إلى عالم، من عالم الدنيا إلى عالم البرزخ ثم إلى عالم المحشر، وفي كل عالم تتلبس ببدن ملائم لذلك العالم، وهو النفس الناطقة الباقية حال الموت تجرده. وقد عرفت في باب الاستصحاب أن المدار في بقاء الموضوع وعدمه هو العرف، فلا يجدي بقاء النفس عقلا في صحة الاستصحاب مع عدم مساعدة العرف عليه، وحسبان أهله يعني أهل العرف أنها غير باقية، وإنما تعاد يوم القيامة بعد انعدامها. فتأمل جيدا لعل أمره بالتأمل جيداً إشارة إلى أن العرف يرى بقاء النفس، العرف الشرعي لا أقل يرى بقاء النفس. فلاحظ، إن قلت الثانية هذا الذي قال فيها لا يقال، لا يقال نعم الاعتقاد والرأي وإن كان يزول بالموت لانعدام موضوعه، إلا أن حدوث الرأي هذا كافي، حدوث الرأي يكفي، إلا أن حدوثه في حال حياته كاف في جواز تقليده في حال موته كما هو الحال في الرواية، فإنه يقال لا شبهة في أنه لا بد في جوازه، يعني في جواز البقاء، في جواز التقليد يعني، من بقاء الرأي والاعتقاد. ولذا هذا شاهد، ولذا لو زال الرأي بجنون أو تبدل ونحوهما لما جاز التقليد قطعا كما أشير إليه آنفا. هذا طبعا كله بالنسبة إلى الوجه الأول على جواز التقليد مطلقا وجواب المصنف عنه. سنشير بعد ذلك في الدرس القادم إن شاء الله لبقية الوجوه، والحمد لله رب العالمين.